بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا أيها الإخوة نطالع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، ونتعرف على صفاته وشمائله وأخلاقه، وكيف كان يصوم، وكيف كان يعبد، وكيف كان يقرأ، إلى آخر ما يمر معنا من أحواله عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يجعلنا معه يوم القيامة إن شاء الله تعالى. اليوم نأتي إلى باب ما جاء في صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان يتلو القرآن. حتى هذه الناحية قد روي لنا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت قراءته لكتاب الله سبحانه وتعالى، لنتأسى به ونقتدي به عليه الصلاة والسلام. فقال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعة قراءة مفسرة حرفا حرفا. يعلى بن مملك أحد التابعين الذين كما رأيتم أدركوا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا حتى التابعون رضي الله عنهم كان لديهم حرص على أن يتعرفوا على أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هو سأل أم سلمة كيف كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، فأجابته بأنها كانت قراءة مفسرة حرفا حرفا. معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليعجل في القراءة، ولم يكن ليسرع بحيث تتداخل الحروف في بعضها وتغيب بعض الحروف في بعضها، ولا تبدو الكلمات مبينة موضحة مفسرة على الوجه الذي ينبغي. هذه قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت واضحة مفسرة حرفا حرفا. حتى إن بعض الشراح قال يعني لو أراد أحد أن يعد الأحرف لاستطاع عدها، لأنها كانت واضحة جدا. هذا امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمره بأن يرتل القرآن. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر الله سبحانه وتعالى، فما كان يعجل في قراءة القرآن. طيب السؤال: ما الفائدة في قراءة القرآن على هذه الكيفية، أن تكون قراءة واضحة بينة متقنة مرتلة دون عجلة ولا إسراع؟ ما الفائدة منها أيها الإخوة؟ الفائدة منها أن يتدبر هذه الآيات، وأن يمعن النظر فيها، وأن يستنبط معانيها. فقراءة الترتيل دون عجلة ودون إسراع تفيد أن يتدبر القارئ معنى ما يقرأ. ونحن أيها الإخوة مطلوب منا أن نعقل ما نقرأ. يعني ما الفائدة الإنسان لو قرأ مثلا في الصلاة أو في غير الصلاة، قرأ في 5 دقائق 10 صفحات من القرآن الكريم، هل فهم منها شيئا؟ لا. المفروض أن نقرأ مع التدبر والفهم، وأن نصل إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى منا، ونحن دائما نقول نسأل الله أن يعرفنا مراده من آياته. نعم، فإذا قراءة القرآن يجب أن تكون كذلك ليتدبر المرء معاني كلام الله سبحانه وتعالى. والله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا بد من أن تصل إلى معاني القرآن. لذلك ربنا ماذا قال في القرآن في سورة النساء؟ قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لماذا؟ حتى تعلموا ما تقولون. فالمؤمن مطلوب منه أن يفهم ما يقرأ، أما إن قرأ ولا يعي ما يقرأ لم يستفد ولم ينتفع من هذه القراءة أبدا. لذلك ورد عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال كان ابن عباس يقول لأن أقرأ سورة أرتلها، يعني أقرأها على مهل وأقرأها مفسرة واضحة، أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله بغير ترتيل. وهذا كلام صحيح، لأن العبرة بالكيفية لا العبرة بالكمية. والله في واحد بيقرأ قرآن بيقرأ مثلا بخمس دقائق بيقرأ ثلاث أجزاء، شو عم يعمل هذا؟ عم يفتح الصفحات فقط، عم ينظر عليها نظر. هذه ليست قراءة. القراءة هي التي ينبغي أن تكون مع التمهل والتدبر والتفكر ومعرفة المعاني. نعم، هذا أحد معاني كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا، ما في تداخل بالكلمات. نعم، لا تغيب الكلمات بعضها في بعض، بحيث من يسمع، هل أنت قد تقعد قدام واحد عم يقرأ ما تفهم عليه ولا كلمة، صح؟ هذه ليست قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يشير لنا أن العبرة بالكيفية والنوعية. نعم، ليست قراءة كرفته نقرأ ونمشي ما نفهمانين ماذا نقرأ، لا. ورد أنه ذكر أبو عبيد في كتابه عن سيدنا إبراهيم، عن إبراهيم النخعي، هذا من كبار فقهاء أهل العراق، يقول قرأ علقمة ابن قيس، وعلقمة ابن قيس خال إبراهيم النخعي، مر معنا الدرس الماضي، قرأ على عبد الله بن مسعود، وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن. نعم، قال فكأنه عجل في القراءة، وإذا بعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يوقفه يقول له فداك أبي وأمي، رتل رتل قراءته، زين القرآن. فابن مسعود لم يرضى من علقمة أن يقرأ بعجلة، قال رتل القراءة وزين القرآن، لأن ترتيل القرآن موضحا مفسرا هو زينة له. أما لو قرأ القراءة وقد تداخلت الكلمات ولم تفهم الألفاظ، معنى ذلك أنه لم يزين القرآن وأساء لكتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المعنى هو المراد بإذن الله تعالى من كيفية قراءة النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن الكريم. سيرد معنا حديث، يعني بعد هذا الحديث له علاقة به، هو كذلك عن أم سلمة. نعم، نقرأه معه لكي نربط الحديثين. هو رقم 317، يقول الترمذي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته. وهذه من جملة أن قراءته كانت مفسرة، كان يقطع القراءة، يعني يقرأ كل آية على حدة، يقول انظروا إلى وصف أم سلمة رضي الله عنها لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأ: ملك يوم الدين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قرأ مالك يوم الدين وقرأ ملك يوم الدين، وكلاهما من القراءات المتواترة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام حتى في قراءة الفاتحة كان يقرأها آية آية. إذا يقطع القراءة لكي يتملى ما فيها من معاني. طبعا لو قرأ الإنسان، يعني أحيانا بيقولك نقرأ الفاتحة بنفس واحد، منيح عندك قدرة أنه نفسك طويل تستطيع تقرأ سورة الفاتحة بنفس واحد، لكن ما هو الأفضل في القراءة؟ هكذا هي قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. فالآن إذا أردتم أن تلتزموا القراءة النبوية فهكذا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. حتى في سكتة بين ولا الضالين وآمين. هلا بعض المصلين يكون الإمام لا زال في قوله ولا الضالين، بيكون انطلق فقال آمين. لا، يسن أن يتم الإمام ولا الضالين سكتة خفيفة جدا ثم يقول آمين. هذه قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. فمعنى هذا لما يقرأ هذه القراءة يتملى بالمعاني: الحمد لله يا رب العالمين، يتصور كيف أن الله عز وجل قد شمل بعطائه ونعمه وإمداده العالمين كلها، كل العوالم. وهكذا لا أريد أن أقف عند المعاني، ولكن أقول حين يقرأ المصلي في الصلاة أو خارج الصلاة هذه القراءة بهذا الشكل فهو إذن يستطيع أن يفهم ما يقرأ. كثير من الأحوال أنا على سبيل الاختبار أقول مثلا لأحد الشباب أو لأحد الناس: صليت؟ فيقول لي نعم. قل له: ماذا قرأت بعد الفاتحة بالركعة الأولى والثانية؟ يطلع ينظر: شو قريت شو قريت؟ والله بيلي والله نسيت. يعني ما حلك تنسى، الآن سلمت من الصلاة ونسيت، معنى هذا أنه لم يتدبر ما قرأ ولم يتفهم المعاني. فنحن أيها الإخوة يجب أن نصلي الصلاة الحقيقية، ليست العبرة أنه أنت حسبت على نفسك أنه صليت. المهم أن تكون صلاتك مما يرضيك إذا عرضت عليك يوم القيامة. هلا لو كنت بدي أسألك سؤال، كنت عم تصلي وعدسة كاميرا عم يعني تصورك، وشايف أنت العدسة عم تصورك، كيف بتكون صلاتك؟ تكون لعبجة؟ وهي كاميرا عادية، يعني كاميرا بشر. فتأكد تماما أن الكاميرات الربانية والعدسات الربانية هي قد صورتك، ويوم القيامة يعرض عليك عملك، تعرض عليك صلاتك. فهل ترضى أن تعرض عليك صلاتك وهي في غاية السرعة وغاية يعني التعجل، دون تدبر للقراءة، دون تفهم للمعاني؟ قطعا لا ترضى. لذلك مو العبرة أنه أنت مرك على حالك صلينا، العبرة أن تكون الصلاة حقيقية وأن تنتفع بها. يجب، يعني أنا بعطيك ميزان، إذا خرجت من الصلاة وأنت ممتلئ روحانية وشعرت بأنك ارتويت من هذه الصلاة فهي صلاة حقيقية. أما إذا التفتت من الصلاة وكأن شيئا لم يكن، يعني إذا واحد شرب كأس ماء كان في ظما وشرب كأس ماء، ألا ينبغي أن يكون حاله بعد شرب الكأس أفضل من حاله قبل الشرب؟ في فرق لما لا؟ يجب أن يكون هنالك فارق. كذلك حينما تصلي هذه الصلاة فتشعر أن صلة قامت بينك وبين الله، تشعر أن قلبك قد امتلأ بالنور بالروحانية، تشعر بالامتلاء. فإذا شعرت بهذا معنى ذلك أن صلاتك كانت صلاة فيها خير بإذن الله. نسأل الله أن تكون صلاتنا كذلك بإذن الله تعالى. الله تعالى قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كيف تخشع في الصلاة؟ من جملة أسباب الخشوع أن تكون قراءتك بتمهل، وألا تكون بعجلة، وأن تقرأ آية آية، كل آية تعطيها فكرك، كل آية تلقي عليها أنظارك، كل آية تستنبط ما فيها من معاني. الرحمن الرحيم، سبحان الله، آية واحدة بحد ذاتها فيها معاني كثيرة جدا. مالك يوم الدين، الله أكبر، معاني أخرى. شايفين كيف لما يقرأ الإنسان القراءة مفسرة مقطعة كيف يستطيع أن يستخرج ما فيها من معاني عظيمة وينتفع بما فيها من أسرار؟ إذن من الآن فصاعدا كيف نصلي إن شاء الله؟ على هذا الشكل بإذن الله تعالى. طيب شوفوا كيف كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام مما يؤكد هذا. يقول الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير ابن حازم قال حدثنا أبي، يعني جرير ابن حازم، عن قتادة. هذا قتادة الله يرضى عنه كان من كبار العلماء والمفسرين والمحدثين، قتادة ابن دعامة السدوسي، وكان عنده همة عالية جدا في طلب العلم. ماذا قال قتادة؟ قلت لأنس ابن مالك رضي الله عنه: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرأيتم كيف أن التابعين دائما يسألون الصحابة عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، عندهم حرص شديد على معرفة ما كان عليه النبي. قال: قلت لأنس. إذن رغبة التابعين شديدة في التعرف على أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. قلت لأنس: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مدا. وفي رواية: كان يمد قراءته. وفي رواية: كان يمد صوته. يعني ما كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث تغيب فيها المدود التي يجب أن تكون في القراءة والتي تفسر الكلمات. ولذلك في رواية البخاري تفسير لهذه الكلمة: كان يمد قراءته أو يمد صوته. يقول قتادة: ثم قرأ. هذه تتمة الحديث عند البخاري كيف كان يمد. سيدنا أنس بيّن ذلك، قال: ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. يعني كلمة المد، أي مد؟ مد حروف المد اللي هي الألف والواو والياء. بسم الله الرحمن الرحيم، إذن مد. لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وين المد؟ ما في مد، راحت الكلمات، التغت الألفاظ، ما عاد فهمنا شيء، هو ما فهم على حاله شو عم يقرأ. لذلك سبحان الله، أنتوا إذا لاحظوا أحكام التجويد، يلي قرأ أحكام التجويد في مدود، في غنن، ما هيك؟ أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة، كل هذه الأحكام كأنها عبارة عن أحكام لتوقف لك سرعة القراءة حتى تتدبرها، صحيح؟ ومما اكسنت، ومما، هذه ميم مشددة فيها غنة مقدار حركتين، والحركة كما تعلمون بمقدار ما يقبض الإنسان أصبعه أو يبسطها، هي يعني هكذا حركة وهي حركة. فلما أنت عم تقرأ ومما، إذن وقفت لما قال وردت قراءة النبي هكذا، معنى هذا أن هذه الأحكام إفرامات لحتى ما تستعجل بالقراءة، صحيح؟ ومما رزقه، قلقلة بالقاف ليه؟ حتى توقف عندها، مو المراد تفكر فقط بالأحرف وإنما لتفكر في المعاني. ومما رزقناهم ينفقون، في غنة هون كذلك بين النون وبين الفاء، هنالك إخفاء، ما قل ومما رزقناهم ينفقون إلى آخره، لا، وقفت عند هذه الكلمات بهذه الغنن كأنها إشارة لك لا تستعجل حتى تتفهم المعاني وتعرف ما فيها من أسرار. فإذا أحكام التجويد سبحان الله كلها إذا التزمتها من أجل أن تعينك على التدبر، ومن أجل أن تساعدك على التفكر بآيات الله سبحانه وتعالى. فلذلك كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد صوته أو يمد قراءته، يعني لا يقرأ القرآن بعجلة بحيث تضيع معاني الآيات. إذن هذه الأحاديث الثلاثة بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على مهل، على مكث، بترتيل، دون إسراع، حتى يعرف الإنسان ما يقول. يعني اقرأ مثلا ألم نشرح لك صدرك بتمهل، أفضل ما تقرأ عما يتساءلون كاملة دون أن تعي معانيها. فأنت إذن مأمورون أن نقرأ القرآن ونصل إلى معانيه، نسأل الله أن يفهمنا ذلك إن شاء الله تعالى. ورد كذلك من جملة التفاسير أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ قوما القرآن كان يقرأه عليهم بالترتيل والتقطيع، وتكون قراءته عليهم مفسرة حرفا حرفا ليتدبروا آياته ويتعظوا بما فيه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم سواء قرأ لنفسه أو قرأ على غيره كان يقرأ هذه القراءة الواضحة البينة المتقنة التي ليس فيها تداخل بالكلمات ولا بالألفاظ، وإنما يكون معناها واضحا. وبالمناسبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس صوتا بالقرآن صلى الله عليه وسلم، لذلك من سمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ووصف لنا هذه القراءة كان يقول مثل مطعم ابن جبير وغيره، كان يقول لم أسمع صوتا أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك القراءة المتقنة المرتلة اللي فيها تمهل أفضل بكثير ولو كانت كميتها قليلة من القراءة الكثيرة إذا كانت فيها السرعة والعجلة. هل إذن عرفنا كيفية القراءة؟ الآن السؤال الثاني اللي بيخطر في البال، طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يقرأ في قيام الليل كان يسر بالقراءة أم كان يجهر؟ ماذا كان يفعل؟ هذا السؤال أجاب عنه الترمذي بإيراد هذا الحديث. اسمعوا، قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ إذن لاحظوا أن كل الأحاديث فيها التابعون يسألون الصحابي، سبحان الله. سألت عائشة هذا عبد الله بن أبي قيس. قتادة سأل أنسا، يعلى بن مملك سأل أم سلمة، لأن السؤال مفتاح العلم. قد تأتي إلى عالم تقول له حدثنا، شو بده يحدثك؟ قد يحدثك حديث أنت مالك يعني بحاجة إله، أن تسأله. فحين تسأله ما تحتاج إلى معرفته يعطيك الجواب فتنتفع تماما. فالسؤال مفتاح العلم. لذلك يقول سأل سيدي عائشة أكان يسر بالقراءة أم كان يجهر، فماذا أجابت؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. فقال عبد الله بن أبي قيس الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، يعني ما في وجه واحد لا نستطيع أن نخرج عنه، وإنما هنالك تيسير وتوسيع. الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. هذا الحديث الذي أورده الترمذي هنا هو قطعة من حديث أطول، لأن عبد الله بن أبي قيس سأل السيدة عائشة ثلاث أسئلة. سألها كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنابة، أيغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ فأجابت السيدة عائشة قالت كل ذلك كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. فقال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. ثم سألها أكان يوتر صلى الله عليه وسلم أول الليل أم آخره، فقالت له كل ذلك كان يفعل، ربما أوتر أول الليل وربما أوتر آخره. فقال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. فكان كلما أجابته جواب يقول الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. لكن يقول العلماء الجنب يجوز أن ينام قبل أن يغتسل، لكن يسن له أن يتوضأ. لذلك شو قالت؟ قالت ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام، يعني أراد الجنب أن ينام لا يريد أن يغتسل، يسن أن يتوضأ ثم ينام. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة الوتر، فالنبي صلى أول الليل وصلى نصف الليل الوتر، لكن انتهى وتره إلى السحر، يعني في آخر النبي عزم حياته كان الوتر دائما يصلي إمتى؟ عند السحر. طيب، ورد رواية عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بالليل طورا يرفع صوته ومرة يخفضه. فهذا الرواية إنه في نفس الليلة أحيانا يرفع صوته وأحيانا يخفضه. فما هو المقياس في ذلك؟ قال أحد العلماء وهو الإمام العيني في شرح صحيح البخاري، قال والصحيح أن هذا مقيد باعتبار زمان القارئ وحاله، يعني أحيانا يكون إنسان نشيط عنده حيوية فلو رفع صوته لا مانع، وأحيانا بيكون غلبه يعني التعب والنعاس فماذا يفعل؟ يخفض صوته. فهذا عائد إلى حال القارئ ومكانه وزمانه. كيف مكانه؟ يعني قد أنت عم تصلي في مكان لا يوجد أحد، فلو رفعت صوتك لا مانع لأنك ما حتزعج أحد. أما لو أنت تصلي في مكان وفيه ناس نائمون ماذا تفعل؟ تخفض صوتك وتقول الله هلأ بدي يقوم الليل ودول العونطجية نايمين بدي كلهم فيقون. لا أخي، أنت الآن عم تصلي، خلي صلاتك بينك وبين ربك سبحانه وتعالى وأخفض صوتك. لذلك قالوا هذا عائد إلى حال القارئ والزمان والمكان الذي هو فيه. نعم، وفي بعض الأحوال قالوا الأفضل التوسط بين الإسرار والجهر. التوسط، ما الذي دل على هذا؟ دل على هذا حديث رواه سيدنا أبو قتادة رضي الله تعالى عنه ذكر أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي بكر وهو يقرأ، فقال لي أبي بكر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك، يعني صوتك ضعيف بالكاد سمعتك. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، أسمعت من ناجيت، أنا عم ناجي الله وقد أسمعته. فقال له عليه الصلاة والسلام: ارفع قليلا. وقال لعمر رضي الله تعالى عنه: مررت بك وأنت ترفع صوتك، يعني رفع أكثر من اللازم. فقال: يا رسول الله، إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. إذا واحد نعسان، الوسنان يعني النعسان مو النايم، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال له عليه الصلاة والسلام: اخفض قليلا. فقال العلماء من خلال هذا تبين بأن التوسط بين الإسرار والجهر وأفضل الأحوال، لكن مع مراعاة حال القارئ والمكان الذي هو فيه. يعني دائما الإنسان المؤمن لطيف مذوي أنيق، ما عنده إزعاج، ما عنده غلاظات، ما في عنده والله مشان بده يصلي بده يؤذي الآخرين، لا أبدا. بدك تصلي صلي والمجال مفتوح، لكن ما تسبب لأي حد نهائيا أي إزعاج أو إساءة على الإطلاق. غاية اللطف يجب أن يكون المسلم، والخلق الحسن هي أعظم العبادات في الإسلام كما مر معنا. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم فرج كروبنا، اللهم أزل عيوبنا، اللهم آمن روعاتنا يا رب العرش العظيم، استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يا رب العرش العظيم، اختم لنا بالإيمان، اختم لنا باليقين التام يا رب العرش العظيم. نسألك يا الله يا الله يا الله، يا مالك الملك يا مالك الملك يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام. نسألك يا الله بجلالك ونور وجهك أن تفرج عن جميع المسلمين ما أهمهم وأغمهم، وتصرف الكرب والبلاء عنهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا واحفظ بناتنا وبنات المسلمين أجمعين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم أعدهم إلى شريعتك وكتابك يا أرحم الراحمين. رد النساء إلى الحجاب والستر والعفة يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم يا رب العرش العظيم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم أعطي كل منا سؤله، اقضي لكل منا حاجته فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومن علمنا وأزواجنا وأولادنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.